الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في الأجرة على الواجبات إلى منافاة الأجرة مع وجوب الواجب بغض النظر عن كونه عبادة أو غير سبب عبادة. البحث العبادي تقريبا استوفينا زوايا، فكون العمل واجب شرعا قبل الإجارة هذا ينافي الاستئجار عليه، واجب على الأجير. أي عمل واجب على الأجير قبل الإجارة، فقالوا أنه لا يصح الإجارة عليه إذا كان واجب، سواء واجب كفائي، عيني، تعييني، تخييري، أي مكان، توصلي فلان. لكونه واجب فلا يسوغ الأجرة والاستئجار عليه. لماذا؟ طبعا ده مبحث صناعي فقهي يتطرق إليه في جملة من الأبواب، في جملة من الأبواب. عدة وجوه ذكرت أن العمل إذا كان واجبا على الأجير فلا يسوغ عقد الإيجار والأجر عليه. عدة وجوه. طبعا هذا المبحث الآن في الإيجارة، مقاصد المحرمة ذكر في الإجارة. نفس هذا المبحث ذكر في النذر، هل النذر يتعلق بما هو واجب على الإنسان صيب أم لا، أم يتعلق بالمندوب، أم يتعلق بالعام حتى بالمباح، أم مبحث واحد؟ هذا المبحث إلى حد ما قريب منه بحثه الفقهاء أيضا في مبحث الشروط في العقود، الشروط في العقود. المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. إلى المسلمين على كل لعلهم في لفظ من الرواية هكذا أي ما كان. فهناك في الشروط، لأن الشرط يوجب سيوجب ما هو واجب أو يوجب ما هو ليس بواجب. الكلام كان مثل النذر وكذا وأخوي، أو قل الشروط أو قل مبحث الإجارة. فهناك عناصر مشتركة بين هذه الأبواب، هذا المبحث. العنصر الأول أن الوجوب الذي في الإجارة أو الإجارة إنما تتعلق بما هو مال وعمل الحر، مثلا عمل الحر قبل العقد عليه ليس بمال. ولكن هذا إشكال قديم أجيب عنه في أبواب عديدة، عمل الحر ليس بمعنى. عمل الحر ليس بواجب، ليس بمعنى. ولماذا ليس بمعنى عمل الحر؟ طبعا هذا في فرق بين عمل العبد وعمل الحر. عمل الحر يكون مالا بعد العقل عليه، أما قبل العقل عليه ليس بمال، بخلاف عمل العبد أو عمل الدابة أو عمل المركبة مثلا ما شابه ذلك، منفعتها موجودة. ففرق بين عمل الحر وعمل العبد. عمل العبد إنما يكون مال بالعقل. على أي تقدير، فعمل الحر إذن يكون مالا بالعقل، وليس من الضروري أن يكون عوض متعلق الإجارة أو متعلق المعاوضة عموما. ليس من الضروري أن يكون متعلق المعاوضة، ليس من الضروري أن يكون متعلق المعاوضة مال قبل المعاوضة، بل يصح أن يكون متعلق المعاوضة مال بالمعاوضة. استشلون تخريجه عليه يذكروه في بحث البيع، تخريجه كيف؟ باعتبار أن المتعلق متقدم رتبة، وليس من الضروري أن يكون المتعلق والموضوع متقدم زمنا. ليس من الضروري أن يكون المتعلق والموضوع متقدم زمنا، يكفي أن يكون متقدم رتبة في نفس زمن المعاملة، في نفس الزمن يتحقق الموضوع وما له مالية العمل. هذه على كل مبحث طويل عريض الآن لسه المجال ندخل فيه، يذكر في بحث البيع. فالضروري في توفر موضوع المعاملات أو موضوع المعاملات توفره في زمن المعاملة، وليس من الضروري توفره قبل زمان قبلية زمانية على المعاملة. يكفي فيه أن يكون قبلية رتبية ليس قبلية زمانية، وهنا في نفس الزمان يتحقق المعاوضة كذا. السيئ ما كان هذا مبحث يطول كلام الأعلام فيه في مبحث البيع. زاوية أخرى من هذا المبحث في عمل الحر يعقد عليه إيجار، أنه لا بد أن يكون مقدور، وإذا كان واجب فليس المقدور، لأن القدرة عبارة عن الاتيان بالشيء، إمكان الاتيان بالشيء وإمكان تركه، هذا معنى المقدور. بينما الواجب لابد من، وإذا كان لابد من إذن ليس له خيار واختيار. المكلف الأجير قبل عقد الإجارة، فالإجارة تقع على عمل غير مقدور. هذا إشكال آخر ذكر على عقد الإجارة. هذا الإشكال أيضا أجيب عنه. طبعا مبحث القدرة في العمل في مبحث الإجارة، أخذ القدرة في العمل في مبحث الإجارة مبحث حساس كلش، في فروعات كثيرة من الإجارة. طبعا حتى في بقية المعوضات إجمالا هكذا. فبالتالي ما المراد بالقدرة المأخوذة في الإجارة؟ ما المراد؟ قالوا إذا كان العمل منهي عنه في تارة مأمور به العمل قبل الإجارة واجب، وتارة العمل قبل الإجارة أو أي معوضة بالذات الإجارة منهي عنه. إذا كان منهي عنه قبل الإجارة صحيح الإجارة لا تصح على العمل المنهي عنه لسلب الشارع قدرة المكلف عليه، نهى عنه، وإذا نهى كيف يستطيع أن يعقد الإجارة عليه؟ فإذا كان معنى قدرة تكوينية موجودة، قدرة تكوينية موجودة، إلا أن القدرة الشرعية موجودة، نهي شرعي. سعى كل نفس هذا المبحث هل لعدم القدرة أو لشيء آخر، هم اختلفوا فيه الفقهاء في باب الإجارة، أن العمل المنهي عنه لا تصح في الإجارة لعدم القدرة أو لعدم المالية. أو لاجتماع الأمر والنهي أو لواردية النهي على الأمر. المهم مبحث هذا دقيق لطيف أثاره في مبحث الإجارة، أنا وايد أخذ نقتصر على زاوية المرتبطة بلب البحث بس، لكن واحد لا بد يلتفت إليه لنفس هذا المبحث في النهي، مبحث دقيق لطيف في مبحث الإجارة. أيما كان الوجوه المذكورة في العمل المنهي عنه لا تتعلق به الإجارة أو البيع أو أي شيء آخر، هذا بالنسبة للمنهي عنه، أما المأمور به هذه الإشكالات ما تجي، لا سلب قدرة ولا سلب مالية ولا اجتماع أمر نهي ولا واردية النهي على الأمر، بل بالعكس الإجارة ستؤكد الأمر السابق المتعلق بالعمل قبل الإجارة تأكيد، هذا ما نعمل مثل النذر يتعلق بما هو واجب أو الشرط يتعلق بما هو واجب، ما المعنى في ذلك؟ فلاحظ القدرة التكوينية المرادة هنا في باب الإجارة أي قدرة؟ كون العمل لا بد منها ليس ما تسلب القدرة. فالقدرة التي تبحث ويذكر في باب الإجارة أو المعاوضات أي قدرة؟ لأن القدرة أنواع صراحة، قدرة شرعية، قدرة عقلية، قدرة كذا كذا، أي قدرة؟ هنا قدرة موجودة في بين الملائكة موجودة، وإلا كيف تعلق الوجوب به؟ ستعلق الوجوب به يعني مقدور له تكوينا من جهة تكوينية، يبقى من جهة قدرة شرعية نعم محتم عليه، بس هذا ما ينافي، محتم عليه يعني ما يستطيع. أو بعبارة أخرى قد يكون الأمر الإيجابي أوكد في بعث المكلف من ماذا؟ الأمر الأولي غير الإجاري غير المالي. بالتالي تأكد الأحكام أو الأوامر والواجبات مع بعض البعض لا مانع منها، من هذا القدرة، هذا المقدار إذن ما تم من المعنى. مانع آخر ذكر، مانع آخر ذكر في تعلق إجارة بالواجبات، مانع آخر، طبعا هذه الموانع تصاغ بصياغات مختلفة لكنه المعنى واحد، قلنا نفس هاي المانعين لأن المرة تصاغ بصياغات عديدة. نعم، هذه الصياغة مهمة وصيغت بعدة صياغات. المانع صيغة بهذه الصياغة أن الشارع عندما يوجب عملا في ذمة المكلف يعني يملكه الشارع، هذا مبحث صناعي مهم في أبواب الفقه كلها إذا تم أو لم يتم أو في تفصيل أو هل إيجاب الشارع على المكلف عملا ما يعني فيما يعني تكليفي، إيجابه التكليفي هل يستلزم معنى وضعي أو يستلزم حكما وضعيا أم لا؟ ما هو الحكم الوضعي؟ مالكية الشارع لهذا العمل. مبحث حساس. فإذا استلزم مالكية العمل للشارع فالمملوك لا يملك، مملوك الغير ما يملك، يعني مملوك للشارع كيف تتملك أيها المكلف ملكا للأجير المستأجر عفوا، أنت من يتملك؟ المملوك للغير لا يملك لغير المالك، المالك لا يملك أي هو المستأجر. هذا المبحث إذن هنا البحث في الحكم التكليفي يستلزم حكم وضعي أم لا، تعرفت شو؟ هذا المبحث. نفس المبحث أثير في النذر وأخوه العهد والقسم، في النذر وأخوه العهد والقسم هل النذر إذا تعلق بعمل يملكه الشارع وإذا ملكه الشارع لا يستطيع أن يكلف الناذر أن يملكه لغير الشارع؟ سيل جماعة من الفقهاء المشهور عفوا المشهور من الفقهاء القدماء، لا أقول مش يعني كل مشهور من الفقهاء القدماء يتبنون في النذر، يتبنون هذه النظرية. دققوا، ليس كلامنا هنا في النذر نفس الكلام الذي مر بنا الآن. الكلام الأول اللي مر بنا بين مطلق الوجوب التكليفي والحكم الوضعي. الآن في النذر لا، بين خصوص النذر وأخويه وماذا؟ هو لله علي كذا، من خصوص، نعم خصوص النذر متعلق النذر، النذر بسبب الحظ متعلق النذر بالحظ النذر والملكية الوضعية. جماعة المقام قدما التزموا إلى آخرهم السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه التزم ذلك وهو الصحيح في باب النذر أكبر. سميت حق بحث آخر في باب النذر، خصوص باب النذر وأخوي يستلزم حق، حق مثل شبيه الملكية ولو ضعيف، هذا باب آخر. باب ثالث اللي مر بنا أيضا الشروط، شروط في العقود، المؤمنون أو المسلمون، المؤمنون عند شروطين، عند شروط، شرط أبيعك هذا بهذا بشرط أن تخيط لي ثوبي مثلا أن كذا فلان. الشرط الوجوب التكليفي في الشرط مو في النادر أخوي ولا الوجوب المطلق التكليفي، باب ثالث هذا. الوجوب التكليفي في الشرط، وإذا الله سهل وقدر على كل إن شاء الله بعد المكاسب المحرمة بدل ندخل في البيع سندخل أو الخيارات ندخل في الشروط، لأن الشروط قواعد عامة في العقود، وهذا هو الأهم. ومعقد وصعب جدا، كل الفقهاء الأسود قالوا نحن عجز في الشروط، نبحث معقل وكل شيء مهم. فإن شاء الله بعد المكاسب الحرمة نطفر إلى الشروط، بعد ذلك نرجع إلى الخلف إلى البيع، ولهو مخالف هو الصحيح على الترتيب. فالوجوب الذي في الشروط من المسائل الامتحانية العالمية، بحث الشروط، مباحث الشروط هو أصل الاجتهاد للعالمية. حتى المقصود فيه بحوث معقدة جدا إلى الآن لم تحل حل، معقدة جيد. فالوجوب الذي في الشروط، شنو الشرط؟ إيش هو الشرط؟ لغز فقهي قانوني معقد، ما هو الشرط؟ نفس الشرط أصلا شيء معقد، مختلفين فيه الأعلام بأقوال عديدة عجيبة. المهم، ففي وجوب الشرط، الوجوب التكليفي في الشروط، الوجوب التكليفي يعني سجوب تكليفي، الوجوب التكليفي في الشروط، هل يحدث تكليفي، هل يحدث ملكية وضعية للمشروط له؟ سموه ملكية، حق وضعي يحدث الحق، كما يقول السيد ليزي وهو صحيح، ملكية صغيرة سمعنا وضعي بالتالي. فهل الوجوب التكليفي بالشروط الشرط حتى يطلق على البيعة، البيعة لله ورسوله ولأمير المؤمنين في غير خمّة، للأئمة وللإمام الثاني عشر أنجل الله تعالى ورسوله. المهم، البيعة الشرط، فالشرط هل يحدث ملكية للمشروط له؟ الشيخ ما قبل، هنفر الندم يقبل السيخ. بين السيد المحسن الحكيم في كلا الموضعين قال بأن هناك حق وضعي، وهذا هو الصحيح، مشروع قدماء ما كذا. هنا الآن نأتي على ما ليس نحن بحثنا في الشروط ولا بحثنا في الندم، بحثنا في مبحثنا الآن في مطلق الوجوب، لا المتلون بالشرط ولا المتلون بالنادر، مطلق الوجوب كلامنا في هذا الموضوع. في الوجوب، هل هو يحدث ملكية أم لا؟ الشيخ جعفر كاشمعطاني ميل إجمالا السيدة في مطلق الوجوب ميل، فكيف بك بالشروط وكيف بك بالنذر الخوي؟ يميل إلى أنه الوجوب يستلزم ملكية العمل لله عز وجل، وجماعة من الأعلام كبار فحول التزموا بهذا. فالأعمال غير الواجبة مستحبة أو مكروهة يمكن يعني باقي ملكيته على الحر، على العامل، على المكلف. أما إذا تصل إلى درجة الوجوب حينئذ قد تملكها الشارع، يعني ما يعطي المكلف خيار فيها، اختصها بنفسه. وهذا على كل مبحث شبيه مبحث فقهي في الأوامر اللي يبحث في علم الأصول، أن الوجوب التكليفي يستلزم وجوب وضعي، يعني ملكية يستلزم أو ما يستلزم، بحث مهم حساس. والبحث الذي فيه كما مر يختلف عن النذر وأخويه وعن الشروط، لأن النذر وأخويه والشروط المؤمن عنده شروطين يمتاز بخصوصيات ماهوية خاصة بالبابين بهذه المام الأخرى. الآن كلامنا في مطلق الوجوب، ما هو التقريب عند الوجوب يستلزم الملكية؟ الدليل تقريب هذا المعنى، الملكية معنى مفاد وضعي، حكم وضعي، ما الدليل؟ ذكرت شواهد وأدلة، القاعدة إذا تتم قاعدة وليس مبحث في خصوص قاعدة الأجرة في الواجبات، ما قاعدة أصلا غضرت عن قاعدة الأجرة في الواجبات، هذه القاعدة المفيدة فيها أمهات عديدة كثيرة. فما هو الدليل؟ الدليل أحد الأدلة الشواهد، هي قاعدة كما مر الآن يستفاد منها في بحوث فقهية كثيرة. الدليل كما مر أحد الشواهد، قالوا أو الشيخ جعفر كاشف أو غيره من كبار الأعلام قالوا بأن الوجوب يعني تخصيص العمل بالله، وجوب يعني لا بدي، ما لا بدي، هذه لا بدية حتمية بتية، على حد معي الوجوب التكليف ما هو البت البتية والحتمية واللاودية والضرورية، هذا نوع تخصيص، والتخصيص هو معنى الملكية والحق. فبالتالي إذن دققوا، هذا المعنى للتكليف مطوي فيه معنى ماهوي وضعي لو تم، طبعا في مبحث الأصول اليوم مر بنا أن الأعلام عندهم مبحث في عن الأصول أوامر وماذا؟ أوامر والنواهي. من الأوامر أول أمر إلى قريب النواهي كل تحليل لمعنى الوجوب، تحليل دقي لغوي عقلي نقلي للوجوب، معنى مباحث طويلة عريضة، مقدمة الواجب الضد الترتب الفلان كذا، أقسام الوجوب. كما أن من مبحث النواهي إلى مبحث المفاهيم إلى قبل المفاهيم كل تحليل حول مادة النهي أو حكم النهي التكليفي، اجتمعنا النهي يقبل الفساد، شوف نهي تكليفي يقتضي معنى وضعي وهو ايش؟ الفساد. فمو مستنكر ان المعنى التكليفي قد ينطوي على معنى وضعي، طبعا من دون تبجح، لكن هذه حقيقه الحوزات العلميه الاثني عشريه الشيعيه متقدمه على العالم كله في تحليل الاحكام القانونيه. هذا مو تبجح بس حقيقة، نتيجة تراكم جهود علماء الإمامية 12 قرن جرت موازنة بين أكبر أكاديمية قانونية في هو سوربون، جرت موازنة معهم موجود في علم الأصول في حوزات الشيعية نجف قوم بقية الحوزات العظيمة، أصلا كقطرة في حوض ثم إذا بالغ بعد قطرة في حوض. المباحث الموجودة حول الوجوب والحكم التكليفي والوضعي في الحوزة العلمية غير موجودة في أكاديمية القانون في العالم، لكن للأسف إحنا لازم نسوق وننشر هذه النتاجات العظيمة للعلامة الكبار، ترجمة للغات العالم بل حتى ترجمة العربية للقانونية للدول العربية ما حصل بصراحة، لأنه يحتاج هي ترجمة قانونية، يعني إذا على يد استبعاد على يد من في النجف الأشرف الوقف الشيعة العتبة العلوية والعتبات أو أي واحد آخر ما ذي جهة، إذا يتم إنشاء مركز قانوني ترجماني لنتاج الحوزة تراث الحوزة القانون الشرعي، لو يتم شيء عظيم جدا. ذكرت أنا كثير من الجهات العليا الحوزوية منذ ربما قريب 30 سنة إلى الآن، هذا العمل لو يتم صدقوني متعطش الدول الإسلامية والعربية أو البشرية عموما، لأن إنجاز 12 قرن مو تبجح، يا أخي هذه تويتر ما نقول إحنا وحي منزل نتاج علمانا، صحيح لكنه نتاج عظيم جدا جدا، نتاج عظيم نعم، ومتعطش إليه. جامعة أصفهان جزاهم الله خير أثبتوا أن ترجمة كتاب الشرائع إلى الفرنسية قبل تدوين القانون الفرنسي الذي كتبت القوانين العربية كلها عليه، قبل تدوين القانون الفرنسي بعقود، وكثير من أمثلة القانون الفرنسي مأخوذة من كتاب الشرائع المحقق الحلي. هذا بحث طويل طبعا خاض فيه مو بس جامعة أصفهان، جوامع أخرى. المقصود ليس متبجح وكذا، المقصود أنه هذا نتاج عظيم للعلماء، لكن للأسف لن يترجم بلغة قانونية، ترجمة قانونية يعني بلغة القانون سواء باللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية، المهم أن يترجم بلغة قانونية، ينشئ مركز كبير. وأنا وصلت هذا الاقتراح إلى كثير من الجهات العليا الحوزوية، على كل يبقى ليه المشروع ضخم جدا، يبقى ليه جهات عديدة بس جدا مثمر. الآن القانون الجعفري كتب يا أخوان بأيدي علماء النجف وغير النجف، كتب 4 مرات، الثورة الدستورية اللي حصلت في طهران أشرف عليها علماء النجف، كتب قانون أو القانون المدني والجنائي وكذا على أيدي علماء فقهاء كبار وبالذات علماء النجف، نعيمي والأخوند وغيره وغيره اللي كانوا يذهبون إلى المشروطة، يعني الثورة الدستورية. ثم كتب القانون الجعفري مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية، قانون كامل مرة ثانية. ثم مرة ثالثة أيضا بانتصار الجمهورية الإسلامية كذا كذا، شارك فيه فقهاء الشيخ مرتضى الحائل ولطف الله الصافي وكثير كثير من فقهاء الشيعة شاركوا، نجفيون وقميون، النجفيون هم كانوا معه. فكتب مرة ثالثة، المرة الرابعة بعد كتب فقانون جعفري يكتب بأيدي فقهاء كبار عدة مرات، يا أخي ثروة عظيمة. والذي كتبه هؤلاء الفقهاء عبارة عن تراث 12 قرن. أنا أقول هذا الشيء لست في صدر أنا محقق ولا أبدا، أنا مجرد مراسة خبري علمي أنقل لكم من قام عدة جهات عظيمة قامت بالموازنة بين سوربون التي تعتبر أم القانون الآن في الأكاديمية مع ما موجود في القانون الجعفري، عندنا تفوق وإنجازات كثيرة، لكن ينقصنا نقص كبير وهو شنو؟ عدم تسويق، عدم ترجمان بلغة قانونية. فهذه دعوة لاستحداث مركز قانوني في النجف الأشراف مدينة العين والقيام بهذه الترجمة، هذا نوع من نشر نور أهل البيت عليهم السلام، نوع البيت خبري صياغات للغات في هذا المجال. نعم أختم بهذه الكلمة، كذلك إنجاز علماء الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية في مبحث الألفاظ فاق الألسنيات، الفلسفات الألسنية التي الآن يتبجح بها الغرب، فائق لهم بمراتب من الجهود والقرون. لك مبحث آخر طبعا، ما لربط القانون لربط فلسفات الألسنية، لكن ذكرت ضمن باعتبار نفس النكتة نفس المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.